أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الشك في أجزاء الوضوء بعد الدخول في الجزء اللاحق وقبل الفراغ من الوضوء، حيث استفدنا من صحيحة زرارة أن هذا الشك لا بد من الاعتناء به، وهذا يعني عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء. ولكن ورد في موثقة ابن أبي يعفور ما قد ينافي ذلك، حيث ورد فيها: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فإنه بناء على استظهار رجوع الضمير في قوله وقد دخلت في غيره إلى نفس الشيء المشكوك، فتدل الموثقة على جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء. ولكن ذكرنا أن الموثقة إما مجملة أو ظاهرة في رجوع الضمير إلى الوضوء. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، أي قد دخلت في غير الوضوء، فشكك ليس بشيء. لكن قد يورد على هذا إشكال، وهو أنه بناء على هذا التفسير فالذيل، وهو قوله إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يدل على قاعدة عامة، والقاعدة العامة والكبروية لا بد أن تكون أوسع من الصغرى التي انطبقت عليها تلك الكبرى والقاعدة العامة. فإن كان مفاد صدر الموثقة لزوم الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء، فالذيل يدل على قاعدة عامة ترتبط بذلك، والمفروض أن الفقهاء خصوا عدم جريان قاعدة التجاوز بخصوص الوضوء، وغايته أنهم عمموا عدم جريان قاعدة التجاوز إلى الغسل والتيمم دون غيرها. فالذيل يكون قرينة على أن المراد من الصدر ليس هو التجاوز عن الوضوء. وقد دخلت في غيره، أي قد دخلت في غير ذلك الشيء المشكوك، وإلا فلو رجع الضمير إلى الوضوء لزم من ذلك محذورا لا يلتزم به. الجواب عن هذا الإشكال أنه إذا كان صدر الموثقة دالا على لزوم الاعتناء بالشك في جزء من الوضوء قبل الفراغ من الوضوء، كان لهذا الإشكال وجه، حيث إن صدر الموثق كان يدل على أنه يجب الاعتناء بالشك في أي جزء من أجزاء الوضوء قبل الفراغ منه، فكان ذيل الموثق دليلا على كبرى كلية تعم هذا الصدر من المؤثرة، واتجه الإشكال بأن الكبرى الكلية لابد أن تكون أوسع من الصغرى التي انطبعت عليها، مع أن هذا الذيل لا ينطبق إلا على الوضوء، لكن الصدر في الموثقة يدل على عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء، يستفاد منه عدم الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء بعدما فرغ من الوضوء دون لزوم الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء. فإذا كان صدر الموثقة دليلا على أنه لا يعتنى بالشك في أجزاء الوضوء بعد الخروج من الوضوء، فذيل الموثقة يقول إنما يعتنى بالشك في أثناء العمل. فالذيل أيضا ناظرا إلى أنه لا يعتنى بالشك بعد المضي من العمل، وليس ناظرا إلى حكم الاعتناء بالشك في أثناء العمل، وإنما ناظر إلى عدم الاعتناء بالشك بعد الخروج والتجاوز من العمل. فليس الذيل ناظرا إلى حكم الاعتناء بالشك في أثناء العمل كي نقول هذا الحكم وهو لزوم الاعتناء بالشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، ما دام لم يفرغ من العمل مركب هذا الحكم يختص بالوضوء وليس حكما عاما يستفاد منه قاعدة كلية. ولو قلنا بأن الذيل يستفاد منه لزوم الاعتناء بالشك ما دام في أثناء العمل، وفي مقام البيان من هذه الحيثية أيضا، كما أنه في مقام البيان بلحاظ حيثية عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل، كذلك في مقام البيان بلحاظ حيثية لزوم الاعتناء بالشك في أثناء العمل. نقول لا بأس، بعدما كان صدر الموثقة في مقام بيان عدم الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء بعد الفراغ من الوضوء، فلنفرض أن الذيل يستفاد منه حكمان: حكم بعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل، وهذا ينطبق على الصدر، وحكم بلزوم الاعتناء بالشك في أثناء العمل، وهذا قد قيد في مورد الوضوء بالخروج من العمل المركب بتمامه ولا يكتفى فيه بالنسبة إلى الوضوء في الخروج من محل الجزء السابق والدخول في الجزء اللاحق فقط. فإذن لا يكون أي محذور ولا يوجد أي استهجان في تفسير هذه الموثقة بما فسرنا به من كون الضمير في الوضوء في قوله وقد دخلت في غيره راجعا إلى الوضوء، ولو ببركة صحيحة زرارة، أو قلنا في الموثقة بالإجمال لا يكون هذا الذيل في الموثقة قرينة على خلاف ما ذكرناه. هذا تمام الكلام في لزوم الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء ما دام لم يفرغ من الوضوء. وأما حكم ما بعد الفراغ من الوضوء، صدر الموثق ناظر إلى أولا وبالذات ناظر إلى المنطوق، وهو أنه إذا شك المكلف في شيء من الوضوء وقد خرج من الوضوء فلا يعتني بشك. نعم يستفاد منه مفهوم من أنه إذا شك في جزء من الوضوء قبل الخروج من الوضوء يعتني بشكه، لكن الكلام في أن الذيل تعليل للمنطوق أو تعليل للمفهوم نقول لا يظهر منه أكثر من كونه تعليلا للمنطوق، وهو أنه بعدما فرغ من الوضوء وشك في جزء منه لا يعتني بشكه، لأن الشك إنما يعتنى به إذا كان في أثناء العمل. هذا كله بلحاظ الشك قبل الفراغ من الوضوء، وإن كان الشك بعد الفراغ من الوضوء فيقول صاحب العروة وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة وإلا استأنف. ذكر صاحب العروة في الشك بعد الفراغ من الوضوء عدة صور. الصورة الأولى أن لا يكون شكه في الجزء الأخير أي في مسح الرجل اليسرى، بل يكون شكه في ما قبل ذلك، شك في مسح رجله اليمنى بناء على الترتيب بين مسح الرجلين، أو شك في مسح الرأس مثلا. يقول صاحب العروة هنا تجري قاعدة الفراغ حتى لو لم يصدق عليه أنه دخل في حالة أخرى غير حالة الوضوء، بأن مسح على رجله اليسرى في نفس المكان شك هل مسحت على رأسي قبل المسح على رجلي أم نسيت أن أمسح على رأسي. يقول صاحب العروة هنا تجري قاعدة الفراغ، لأن موضوع قاعدة الفراغ هو صدق الفراغ العرفي، ويسوغ أنه فرغ من وضوئه بالإتيان بالجزء الأخير، هذا الكلام من صاحب العروة قد يورد عليه إشكالان. الإشكال الأول أنه ما دام يمكن تدارك هذا المشكوك، فلو فرضنا أنه علم بعدم مسح رأسه بعدما مسح رجليه فيمكنه أن يرجع فيمسح على رأسه ثم يعيد مسح رجليه لأن بلة كفه باقية، لو علم بأنه لم يمسح على رأسه فماذا يقول؟ يقول قد فرغت من وضوئي، أو يقول أنا بعد في أثناء الوضوء. الدليل على عدم صدق الفراغ من الوضوء ما يقال من أنه لو أحرز وتيقن أنه ترك مسح رأسه بعدما مسح على رجليه ويمكنه تدارك المسح، يقول أنا بعد في أثناء الوضوء. نظير ما لو شك المكلف بعدما سلم في صلاته، شك في أنه هل أتى بسجدتي الركعة الأخيرة أم لم يأتي بهما. خب رأي صاحب العروة وكذا السيد الخوئي أنه يصدق عليه الفراغ من الصلاة، فرغ من صلاته لأنه أتى بالجزء الأخير، فيورد عليه كما أورد عليه السيد الروحاني قدس سره في منتقى الأصول في بحث قاعدة الفراغ والتجاوز، أنه ما دام يمكنه تدارك الجزء المشكوك، يمكنه تدارك سجدتي هذه الركعة الأخيرة، فلا يصدق أنه فرغ من صلاته. لو قيل له أنت لم تسجد سجدتي هذه الركعة، كنا نشوفك بدون أن تسجد الركعة سجدتي الركعة الأخيرة تشهدت وسلمت، فأنت بعد في أثناء الصلاة، لأن السلام قبل السجدتين ليس مأمورا به، المأمور به هو السلام بعد السجدتين. فهذا نظير أن يسلم شخص في الركعة الثانية من صلاة العشاء سهوا ثم يلتفت، هذا السلام لا اعتبار به وليس ولغو، يقوم فيأتي بالركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء ويسجد سجدتي السهو للكلام للسلام الزائد. لماذا؟ لأن ذلك السلام وقع في غير محله وهو بعد في أثناء الصلاة، فيقوم فيكمل الصلاة. الكلام في أنه إذا أحرز أنه لم يأتي بسجدتي الركعة الأخيرة بعدما سلم، يقول بعد أنا في أثناء الصلاة ولم أفرغ من صلاتي ولم تمضي صلاتي، فإذا شك فيكون شبهة مصداقية لسد الفراغ ومضي العمل. لماذا؟ مثلا في مثال الوضوء، نرجع إلى مثال الوضوء، لو أحرزت أنا بعدم مسح الرأس بعدما مسحت على رجلي ويمكن تدارك الوضوء، ويمكن التدارك لأن بلة الكفين باقية، إذا أحرزت ترك مسح الرأس العرف يقبل مني أن أقول أنا بعد في أثناء الوضوء ما كملت وضوئي لم أفرغ من وضوئي، وأما في فرض الشك يقول لا أنت قطعا قد فرغت من وضوئك. هذا يوجد فيه نوع من التعافت، إذا أنا أعلم بترك مسح الرأس فأقول أنا بعد في أثناء الوضوء ولم أكمل وضوئي ولم أفرغ من وضوئي، فالشك في مسح الرأس يكون شكا في تحقق الفراغ.
لا
أجيب عن هذا البرهان. إذا شخص يقول بأني أعلم بأني قد تركت مسح الرأس، نسيت مسح الرأس، وبعدما مسحت على رجلي التفت إلى أني تركت مسح الرأس، أنتم ماذا تقولون له؟ تقولون له يابا أنت بعد في أثناء الوضوء، ما كملت وضوءك، لم تفرغ من وضوءك. شلون؟ شلون؟ لا شيخنا الكلام في أنه المأخوذ في عنوان قاعدة الفراغ صدق الفراغ من الوضوء ومضي الوضوء. إذا أنا أحرجت أني تركت مسح الرأس تقولون قطعا لا يصدق الفراغ من الوضوء، تقولون بأنه بعد في أثناء الوضوء، تقولون بذلك أم لا؟ إذا لا تقولون بذلك، يعني تقولون هذا قد فرغ من وضوئه، هذا لم يفرغ من وضوئه. فإذا شك في ذلك فيكون شاكا في صدق الفراغ والمضي. هذا هو الإشكال الأول. إذا شك في الجزء الأخير مثلا، لا شيخنا، إذا شك في فرض لا يمكن التدارك سواء في الجزء الأخير أو في الأجزاء السابقة، كما لو شك في ركوعه هذا لا يمكنه التدارك، فقد فرغ من عمله العام من الفاسد والصحيح، فرغ من عمله، لأن عمله لو كان فاسدا فهو لا يمكن تداركه وتصحيحه، هنا صحيح يسق أنه فرغ من عمله، مضى عمله ليس في أثناء العمل، سواء شك في الجزء الأخير أو في الأجزاء السابقة، كما لو استدبر القبلة وحصل له الشك، لأنه لو حصل له العلم بعدما استدبر القبلة، لو حصل له العلم بأنه نسي السلام مثلا أو نسي السجدتين من الركعة الأخيرة، يقول أنا فرغت من صلاتي بعد لا يمكن تداركها، فإذا فات مني السجدتان فصلاتي باطلة، وإذا فات مني السلام فحديث لا تعاد يشمله ويصحه صلاتي. أما إذا أمكن تدارك المنسي وإعادة ما بعده من دون أن يلزم إعادة العمل بكامله، فهنا صدق الفراغ مشكوك. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال طبعا يبتني على رأي من يرى أن الفراغ لا يصدق إلا بالفراغ الحقيقي، في قبال من يرى صدق الفراغ بالفراغ الانصرافي. بعضهم كالسيد السيستاني يعتقدون أن الفراغ عرفا يصدق بمجرد الفراغ الانصرافي ولا يحتاج إلى الفراغ الحقيقي عن العمل. مثلا نذكر مثالا من نفس الوضوء، لو شك في الجزء الأخير مسح الرجل اليسرى ولكنه قام عن الوضوء وتهيأ للصلاة مثلا، العارف يقول قد فرغ من وضوء، فراغ انصرافي، الوف يقول فرغ من وضوء، مع أنه يشك في الجزء الأخير، فلو لم يأتي بالجزء الأخير وهو مسح الرجل اليسرى يمكنه التدارك الآن. السيد الخوي يقول يجب عليه التدارك لأنه لم يفرغ من وضوئه فراغا حقيقيا، كما لم يدخل في عمل مترتب على مسح الرجل اليسرى. فلم يتعقل لا التجاوز ولا الفراغ، بينما أن السيد السيستاني يقول لا، المهم هو صدق الفراغ الانصرافي. وهذا البحث له آثار كبيرة في الفقه. مثلا لو شخص خرج من الحمام وشك في غسل جزء من جسده غير الرأس والرقبة، فالسيد الخوي يقول ولو أنه خرج من الحمام وقعد ساعة إذا شك يجب عليه التدارك. ليش؟ لأنه لا تعتبر الموالاة العرفية بين أجزاء الغسل، وهو يشك في الجزء الأخير لأنه يشك في غسل الجانب الأيسر من جسده، أو ولو شك في غسل جزء من الجانب الأيمن هم لا يعتبرون مثل السيد الخوي الترتيب بين غسل الجانب الأيسر والأيمن. وأما السيد السيستاني يقول لا، العارف يقول أنت فرغت من غسل الجنابة، ومرادهم من ذلك الفراغ الانصرافي، يعني انصرف عن غسل الجنابة واشتغل بعمل آخر. فمن يرى أن العبرة بالفراغ الانصرافي، نعم، بمجرد أن يأتي بالجزء الأخير يسوغ الفراغ الانصرافي. أما من يرى أن العبرة بالفراغ الحقيقي كالسيد الخوئي والسيد الخميني رحمة الله عليهما، فنحن نقول ما هو الوجه وما هي النكتة في أنكم ذكرتم أن صدق الفراغ الحقيقي إما بعدم إمكان التدارك أو بالإتيان بالجزء الأخير؟ إذا تقبلون أن الفراغ الانصرافي كاف في جريان قاعدة الفراغ فهو، وأما إذا تقولون بأنه لا بد من الفراغ الحقيقي، لا يسوغ الفراغ الحقيقي بمجرد الاتيان بالجزء الأخير، لأنه كما ذكرت لكم أنه إذا أحرز نسيانه للجزء السابق على الجزء الأخير فلا يسوغ أنه فرغ من عمله فراغا حقيقيا بعدما أنه يمكنه تداركه. الإشكال الثاني، هذا مطلب وهو صدق الفراغ إن قبلناه في سائر المجالات بأنه مثلا الفراغ الحقيقي في الصلاة إما بعدم تدارك الجزء المشكوك كما لو استدبر القبلة فشك، أو بالإتيان بالجزء الأخير وهو السلام كما يدعيه السيد الخوي، لكن في خصوص الوضوء توجد صحيحة زرارة. نقرأ صحيحة زرارة مرة أخرى حتى نشوف هل صحيحة زرارة يستفاد منها حكم الشك في جزء في الجزء ما قبل الجزء الأخير، قبل أن يدخل في حالة أخرى، مسح على رجله اليسرى وهو قاعد على حال الوضوء، فشك في مسح رأسه. قد يقال بأن صحيحة زرارة تدل على لزوم الاعتناء بالشك. أقرأ لكم هذه الصحيحة المباركة إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. يقيد الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة جريان قاعدة الفراغ والتجاوز بفرض دخوله في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها. والذي يشك في مسح رأسه وهو قاعد على الوضوء ولم يدخل في حالة أخرى في صلاة أو غيرها فالصحيحة تدل على لزوم اعتنائه بالشك، هذا مطلق، لزوم الاعتناء بالشك ما دام في حال الوضوء ولم يدخل في حالة أخرى كالصلاة أو غيرها، هذا يشمل ما لو شك فيما قبل الجزء الأخير. هو واقف أمام الحنفية أمام فبعدما مسح على رجليه شك في أنه بعدما فرغ من مسح بمجرد أن فرغ من مسح رجله اليسرى شك في مسح رأسه، لا يصدق أنه قام عن الوضوء وفرغ منه وصار في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها. فهذان الإشكالان لا أقل من كونهما موجبين للاحتياط بالنسبة إلى الشك فيما عدا الجزء الأخير إذا لم يستغ عليه أنه دخل في حالة أخرى غير حالة الوضوء. وأما بقية الصور إن شاء الله نتكلم عنها في الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين. نه فراغ بنایی بود، فراغ حقیقی فراغ.